بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول في الإسلام لا يسأل عنه أحد بعده، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. ما أسرع مرور العمر، ما أسرع مرور الزمان، تقارب الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فصار الشهر يمضي كأنه جمعة أو نحو ذلك، نسأل الله العافية. شعور الإنسان بمرور الزمن مع قرب القيامة يتسارع، حتى تمر الشهور الفاضلة والأيام المباركة والليالي المضاعفة الأجر أسرع ما يكون. هكذا مضى شهر رمضان، حاجتنا إلى الاستقامة على ما أمر الله سبحانه وتعالى حاجة ضرورية. قد علمنا كيف تكون الحياة في ظل طاعة الله عز وجل. ليست الحياة فقط في داخل المسجد في ظل الطاعة، بل لابد أن تكون في الحياة كلها وفي الأوقات كلها. إن القلب الإنساني قد فطر على أنه يميل إلى الله عز وجل ويفرح بعبادته ويحبه سبحانه وتعالى حبا عظيما، لا يستسكن له حاجة ولا يستقر ولا يحصل له مطلوبه إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان القرب من الله عز وجل هو سبب سعادة الإنسان مهما كانت أحوال الدنيا معه، والبعد عن الله عز وجل سبب الشقاء مهما كانت سعة الدنيا معه. لو أن الجنة بحذافيرها وما كانت لتكون لرجل دون القرب من الله سبحانه وتعالى لما كان سعيدا. لو كان له جنات تجري من تحتها الأنهار، عنده فيها من كل الثمرات، وعنده من الأموال ما عنده، ومن النساء ما عنده، ومن البنين والأهل ما عنده، ولكنه لم يكن قريبا من الله لابتغى عن كل ذلك حولا. وإنما كانت الجنة جنة سعادة أبدية، لأنها عنوان القرب من الله عز وجل، لأن فيها القرب من الله سبحانه وتعالى بالأرواح والأبدان معا. فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. وقال عن الوسيلة: إنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو. والوسيلة بمعنى القربة، فهي أقرب المنازل إلى الله عز وجل. وهذا القرب من الله سبحانه وتعالى والرضوان والرحمة ورؤية الله عز وجل وسماع كلامه هو سبب سعادة أهل الجنة وسبب استمتاعهم بما فيها من النعيم. وإلا فإن النعيم المادي، نعيم البدن وحده، لا يكفي في حصول السعادة. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم، ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله عز وجل على أهل الجنة أكبر من نعيمهم. ولذا ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقول لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وما هو أفضل من ذلك؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فالرضا الذي لا سخط بعده هو سعادة الإنسان الحقيقية الأبدية المستمرة. ونصيبه في الدنيا من السعادة بقدر ما يحصل على رضا الله وبقدر اتباعه لرضوان الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فمن اتبع ما يرضي الله عز وجل فنال من رضاه بقدر طاعته، واقترب من الله عز وجل بروحه في هذه الأرض. فإن الإنسان إنما يقترب في الدنيا من الله عز وجل بالروح بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وعمله وفعل ما يقربه إلى الله عز وجل سعد بقدر القرب من الله سبحانه وتعالى وبقدر ما حصل على رضوان الله عز وجل. وإن كانت الدنيا ليست في يده، وإن كان ليس معه منها شيء، وإن كانت أحواله في الفقر والمرض والبلاء ما كانت، أو في الاستضعاف وتسلط الأعداء، ربما كان ذلك رحمة، كما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. أخبر الله عن أنه يسلط عليهم عدوهم الذي يدمر كل ما علا عليه تدميرا، يتبر ما علا تتبيرا ويدخل المسجد يقول عسى ربكم أن يرحمكم. ولذا ربما كان في البلاء رحمة وعافية إذا كان مع رضوان الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. إذا كان الإنسان يزداد طاعة إيمانا وإسلاما عند البلاء، فعند ذلك يكون البلاء عافية ورحمة عسى ربكم أن يرحمكم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الذي قال الله فيه: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان زلزلة وابتلاء فيه زيادة الإيمان والإسلام، الإيمان والتسليم، فصار نعمة من الله عز وجل ورحمة وفضلا من الله. بدأها الله بقول: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نسأل الله العافية. وبقدر بعد الإنسان عن الله عز وجل وبقدر فعله ما يسخطه بقدر ما يتعس، بقدر ما يشقى، بقدر ما يألم، حتى ولو كانت الدنيا بحذافيرها في يده، وهي لا تكون، وإنما البعد عن الله عز وجل هو العذاب، كما قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح بعد أن أغرقهم الطوفان، فقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ولما ذكر هلك عاد قال ألا بعدا لعاد قوم هود، وقال سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وقال ألا بعدا للقوم الظالمين. فالبعد عن الله سبحانه وتعالى هو العقوبة، والدنيا بأسرها لا تسد في قلب الإنسان مسدا في راحته وسعادته، لذاتها كلها فانية. إذا كان الإنسان بعيدا عن الله عز وجل ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما أسخطه، فإنه ينال من الشقاء ما لا يذهبه شيء، فإن الشقاء كل الشقاء في فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والناس إنما يجدون لذات من جنس لذة الجرب إذا حك جلده، من جنس لذة شارب الخمر والمقدرات الذي يتخيل ما يشتهي ثم يصطدم بالواقع في كل مرة يفيق فيها، يفيق على ألم قد طار بخياله في آفاق السماء، فإذا ذهب مفعول المخدر سقط مهشما مكسرا على القلب على الأرض. فهكذا القلب عندما تلهيه الشهوات وتسكره وتغمره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. غمرة وسكرة سماها الله عز وجل هذه الدنيا، وغفلة كما قال عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هم الآن في الدنيا، هم في الدنيا في غفلة في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما يوم الحسرة فيوم ينادى يا أهل الجنة خلود لا موت، وينادى يا أهل النار خلود لا موت، حين يذبح الموت بين الجنة والنار، فهذا يوم الحسرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما هم الآن فهم في غفلة، غفلة وسكرة وغمرة تغمر القلب، هكذا تكون الشهوات، يطير القلب متلذذا بالخيال بالوهم لا بالحقيقة بهذه اللذات، ثم يسقط على الأرض، أرض الواقع الأليم، الشقاء والتعاسة في البعد عن الله عز وجل. والله لقد تغيرت القلوب خلال يومين فقط، خلال 3 ليال ويومان وجزء من اليوم الثالث عما كانت عليه في رمضان. مضى على انتهاء رمضان هذه المدة الوجيزة، هذه المدة الوجيزة، ومع ذلك تغيرت القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأت حياة الصراع من جديد على جزء يسير من جناح البعوضة، جزء يسير تافه لا حقيقة له، الكل يتصارع عليه. شقاؤه في هذا الصراع في الحقد والحسد والتنافس على الدنيا والتصارع من أجلها ونسيان الآخرة، عندك ما تجتني من الكنوز، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الكنوز موجودة، الباقيات الصالحات كنوز مفتوحة تتركها وتتصارع على الخشبة على الحجر، بل قل على الروثة، تريد أن تحصل هذه الروثة وغيرك يريد أن يحصلها، ويجدكم ثالث تتصارعون عليها فيظنها جوهرة فيدخل معكم في الصراع، كما لو أن الناس وجدوا كتلة من البشر يتقاتلون على شيء لدخلوا معهم في القتال وتركوا الكنز، تركوا الكنوز وأغلى من الكنوز. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. كم يترك الناس سعادتهم في هذه الدنيا قبل سعادة الآخرة وقبل راحتهم في قبورهم. ما يؤنس وحشة القبر هو نصيب الإنسان من الطاعة من عمله الصالح الذي يقول أبشر بما يسرك فهذا يومك اليوم فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. إنما تأنس في قبرك وحيدا بعملك، بما معك من القرآن، بما يجعل الله لك من النور من العمل الصالح. سعادة في الدنيا وسعادة في القبر والبرزخ وسعادة يوم القيامة، ومع ذلك يترك الناس الباقيات الصالحات. سماها الله الباقيات لأنها تبقى وتزول لذة الدنيا. طعم الناس في العيد ولبسوا، فماذا بقي من لذة ذلك؟ بالأمس أكلت وفي اليوم الذي قبله أكلت، ولا بد أنك توسعت في يوم العيد وأكلت الحلوى والجميل من الطعام. ماذا بقي من لذة؟ ماذا بقي من لذة الدنيا كلها؟ كلها سرعان ما تزول، ما أن تأكل منها شيئا، ما أن تنال منها شيئا حتى تبغي عنها حولا. أما الجنة فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نريد أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، نريد أن نجدد وأن نحاول أن نأخذ من رمضان دفعة قوية نستمر بها بعده على ما أمرنا به. نستقيم، نستمر، نواظب على قدر من الطاعة، بدونها تصبح الحياة كأنها الجحيم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا بطاعته وحبه وقربه، وأن لا يحرمنا أبدا فضله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاللهم نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. حاجة الإنسان إلى أن يكون مع التائبين، وأن يكون مع الصالحين، وأن يكون مع من يقربه إلى الله عز وجل حالة أكيدة، لأن الإنسان مدني بطبعه يميل إلى التجمعات، ويأنف أن يعيش فريدا وحيدا، وهو يتأثر بما حوله ومن حوله تأثرا عظيما. فمن أعظم أسباب السعادة صحبة الصالحين، وصحبة من يعينك على القرب من الله. من أعظم أسباب الشقاء صحبة من يبعدك عن الله عز وجل، ويشغلك بصراعاته وتنافساته على الدنيا، من شهوات الشياطين أو من شهوات البهائم، يشغلك بها عن أن تتقرب إلى الله. ونسأل الله العافية، وإنه من البلاء الصحبة السيئة المستمرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. يقول: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، لأن جار السوء في الدار التي يقيم فيها الإنسان مستمرا من أسباب الشقاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والدار السوء، والدابة السوء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والفرس. فالجار السيء والمرأة السيئة الخلق، وكذلك الدار التي عندما وصف العلماء شؤمها ذكروا أولا سوء جيرانها، كونها ضيقة وسيئة الجيران. نسأل الله العافية. صحبة الإنسان يستطيع أن يختارهم، ما استطاع حتى ولو وجد أهل سوء يعتزلهم ويبتعد عنهم ولا يصحبهم. وهل جر الناس إلى أنواع الفتن والمصائب والمنكرات إلا أصدقاء السوء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فكم حرقت ثياب أناس، حرقت قلوبهم، حرقت أخلاقهم بصحبة أهل السوء الذين يسبون ويلعنون ويشربون المخدرات والسجائر والمنكرات، يسرقون، يغتصبون، يغصبون الناس أموالهم وأعراضهم. كم تكونت العصابات المجرمة بسبب الصحبة السيئة، نسأل الله العافية. لا علاج لمشكلة خطيرة في المجتمع كمشكلة الإدمان دون مخالفة أصحاب السوء ومفارقتهم. لا علاج لمشكلة البذاءة وسوء الخلق وشدة الغضب في غير مرضاة الله عز وجل واستعمال الفحش في الكلام إلا بمفارقة أصحاب السوء. الأولاد الصغار يتعلمون السب واللعن وربما الكفر، ويجري على ألسنتهم من صغارهم سب الدين بسبب الصحبة السيئة وبسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس تعودوا على المنكر، تعودوا على أن يروا مثل ذلك بالليل والنهار، نسأل الله العافية. وكل ذلك من البلاء الذي يستعيذ المؤمن بالله سبحانه وتعالى منه. لذلك نقول إن من أعظم ما يعين على الاستقامة أن تكون مع التائبين ومع الصادقين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أمر التائبون أن يكونوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت مأمور أن تكون معهم كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل أمر بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فكيف بهم معه عليه الصلاة والسلام؟ فكيف بلزومهم إياه؟ فكذلك فابحث عمن يعينك على طاعة الله، واغتنم البعد عمن يبعدك عن الله عز وجل ويشغلك عن طاعته سبحانه وتعالى. وإن لم تجد حولك من يعينك ووجدت من يشغلك ويبعدك، فاصحب أهل الإيمان من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، اصحبهم بسيرتهم بأرواحهم، كن معهم بروحك حين تقرأ سيرتهم في القرآن العظيم وفي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة وسيرة الصالحين، فاصحبهم تتعلم من أخلاقهم، ترى النور والجوانب المضيئة في شخصيتهم الرائعة العظيمة التي تكون لك أسوة صالحة تستطيع بإذن الله يوفقك الله بها أن تقترب من الله، فتسعد بصحبتهم حين تتلو آيات الله، حين تسمع الآيات القرآن، فتصحب من يعينك ويهديك نوره على البعد، على بعد الزمان والمكان. فالأنبياء نورهم كالنجوم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير، يضيء للقلوب المؤمنة عبر الزمان والمكان. بمجرد السيرة نقول: فكيف كان حال من صاحبه عليه الصلاة والسلام؟ هو السراج المنير كما وصفه الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أقول: إذا كان نوره فعلا يشع من خلال المواقف العظيمة في السيرة التي ذكرت في القرآن وذكرت في سنته وفيما نقله أهل السير عن مواقفه صلى الله عليه وسلم، فكيف كان حال الصحابة الذين رأوه بأعينهم وسمعوه بأذانهم وصحبوه بقلوبهم قبل أبدانهم رضي الله تعالى عنهم؟ لذلك أثروا في العالم تأثيرا منقطع النظير، امتلاء قلوبهم من النور الذي فاض عليهم من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ملأه الله نورا بالوحي الذي أنزله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ونصيبنا من النور مفتوح أمامنا، نصيبنا من القرآن لا يحجزنا بينه وبينه شيء، لا يحجزنا عنه شيء، ولكن أكثر الناس معرضون عنه. قل لي منذ انتهى رمضان ما موقفك من المصحف، وما موقفك من القرآن، ما موقفك؟ هل كان كما كان؟ وأنت نصيبك مفتوح بقدر ما تريد أن تأخذ. أبواب الكنز مفتوحة لمن يأتيها ولمن يملأ كل ما يريد منها. لو أتيت بكل ما تريد لتملأه سوف تجد، لكن الكل يعرض عن الكنز ويجري وراء الخشبة والحجر بل الروثة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نقول صحبة أهل الخير إن لم تجدها في واقع الحياة فاصحبهم بأرواحهم، بروحك تكون مع أرواحهم بالتشبه بهم بذكر سيرتهم من خلال القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل نورا وهدى. فالذين آمنوا، قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نور والله يحتاج منا إلى أن نستضيء به في حياتنا، أن نتعايش معه، ندرك معانيه، نتدبر ما فيه، نطبقه، ندعو إليه وندعو به ونعمل به في حياتنا. عند ذلك نسعد، نقترب ونزداد نورا وهدى وبصيرة وعلما، ونحصل على رضوان الله عز وجل. فلن نتقرب إلى الله بشيء أفضل مما تكلم به سبحانه وتعالى، مما خرج منه عز وجل. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق، ونعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة، ونعوذ بك من العمى والصمم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وتقبل الله منا ومنكم.